بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم سعيد. أم سعيد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
سنور السرور.
عندي سؤالين الله يبارك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، طال عمرك من كم يوم أنا نسيت الشفع والوتر.
إيه.
وصليتهن بعد صلاة الفجر لما طلعت الشمس، يعني تقريبا 20 دقيقة نص ساعتي، صليتهن 4 ركعتين ركعتين.
نعم.
هاي يجوز ولا لا طال عمرك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في دعاء أسمع الناس كلها مركزة عليه، يقولون اللهم اصلح لي ملائكة السماء والأرض، هل يجوز هذا طال عمرك؟
إن شاء الله يا مسعيد.
بارك الله فيك. الله يطول عمرك. بارك فيك. مرحبا.
تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله أخوي. مرحبا.
بارك.
بخير ونعمة.
أنا اللي أمس نسيت السؤال يا شيخ، تذكرت الحين بيقولها لك.
تفضل.
ما لاحظت يا شيخ. السؤال يا شيخ، الآن بالأذان والإقامة
أي.
في بعض المؤذنين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، والبعض أي. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأيها الأصح؟ وبالكتاب يا شيخ الأصح إيش؟
جزاك الله خير. أبشر يا وليد.
حفظك الله يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
سؤالين
يا شيخ. تفضل.
السؤال الأول بخصوص المصلي اللي يكون أمامه حاجز أساسا يصلي في المسجد، مثلا ما حد يخطف قدامه أثناء الصلاة.
إي سترة يعني.
إيه نعم سترة.
أيوة.
كم المسافة ممكن يحتاج؟ يعني إذا أنا ما بين الجدار الأمامي مثلا حوالي صف أو صفين، وهل أحتاج إلى سترة أو ما أحتاج؟ أنا متأكد أن ما في حد يمر أمامي، يعني ما في حد يمر أمامي
إن شاء الله.
أو أن مثلا إذا كان شخص في نصف المسجد.
نعم.
ونفس الوقت ما يعني ما في حد يمر أمامي، هل يحتاج إلى سترة وهو في نصف المسجد لكن ما في حد يمر أمامي، يعني المسجد فاضي عبارة؟
نعم إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إن شاء الله أنا ناوي السفر إلى خارج الدولة.
نعم.
وبقيم إن شاء الله على 5 أيام 6 ليالي تقريبا.
نعم.
هل أقصر كل الصلوات ولا مدة 3 أيام ومن ثم يعني أكمل، يعني ما أقصر؟
أبشر يا أبو راشد. يعني. أبشر يا أبو راشد.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
مرحبا ومساء.
حياك
الله. الله يحييك. طيب. بسم الله. أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول بأني نسيت الشفع والوتر، وما صليتم إلا في وقت صلاة الضحى بعدما ارتفعت الشمس بعشرين دقيقة، تقول صليتم 4 ركعات، ركعتين ركعتين، هل فعلك صحيح؟ أم سعيد بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح ولله الحمد. من فاته الوتر من الليل يصليه من النهار شفعا، من فاته الوتر من الليل يصليه من النهار شفعا. إذا كنت أنت تصلين 3 ركعات من الليل وفاتتك دخل عليك وقت الصبح، تصلينها بعد طلوع الشمس 4 ركعات، ركعتين ركعتين، اللي فعلتيه صحيح ولله الحمد والمنة. أم سعيد تسأل تقول في دعاء مركزين عليه الناس ويتناقلونه، اللهم سخر لي ملائكة السماء والأرض، تقول ما حكم هذا الدعاء؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، ما في أجمل من الأدعية القرآنية ومن الأدعية النبوية. ذلك أن ما جاء في القرآن من أدعية الأنبياء ومن أدعية الراسخين في العلم ومن أدعية الصالحين جميل أن الإنسان يتمسك فيها، كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، والأدعية التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة متضمنة لتسخير الله عز وجل لعبده الملائكة، ويعني وقوف الملائكة مع عبده الذي دعاه. فلذلك أنا أنصح دائما يعني الاستمساك بأدعية القرآن وبأدعية السنة أفضل، لأن أصبح الناس الآن يولدون أدعية وينشئون أدعية، بعضها صحيح وبعضها لا، فيه يعني إما يعني مبالغة إما غلو إما أشياء يعني تدخل ضمن الاعتداء في الدعاء، والإنسان يعني مطالب بأنه يدعو بدعاء واضح، بدعاء فيه يعني إخبات، الإنسان لما يدعو يخفض صوته ويدعو، وأيضا يختار الأدعية كما ذكرت لك الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أرشدك إليه. بارك الله فيك. وليد من السعودية يسأل عن قول بعض المؤذنين حينما يؤذنون أو يقيمون أشهد أن لا إله إلا الله، يقول يعني ما حكم هذا وأيضا كيف تكتب؟ يا وليد بارك الله فيك، لأجوبة أنا كثيرة حول هذه المسألة، ونبهت على أخطاء بعض المؤذنين، ومن جملة ذلك أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ، وإنما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وأما من حيث الكتابة فيفصل بين أن وبين لا، ما تشبك ولا تدغم ولا يعني، وإنما تفصل بالكتابة أشهد أن، هذه أن، بعدين لا إله إلا الله. بارك الله فيك. مثل يعني لفظ الشهادة اللي نقوله دائما لا إله إلا الله مثلا، أو أشهد أن لا إله إلا الله بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أبو راشد من رأس الخيمة يسأل عن سترة المصلي في المسجد، يقول يعني كم المسافة بيني وبين السترة، وإذا صليت مثلا والجدار أمامي وأنا يغلب على ظني ما أحد يمر، لكن بيني وبين الجدار صفين، وإذا صلى الشخص مثلا في وسط المسجد هل يحتاج إلى سترة أم لا؟ أخوي أبو راشد، أنا أفصل لك مسائل يعني السترة وأحكام السترة بالنقاط التالية. أولا السترة، وضع السترة سنة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم أن السترة سنة، والأمر الوارد باتخاذ السترة صرفه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مرة إلى غير سترة، قال العلماء بأن هذا يدل على أن السترة الأمر فيها على السنية والاستحباب، لكن الإنسان ما يهمل السترة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، السترة هي شيء مرتفع يضعه الإنسان بينه وبينه أو أمامه إلى محل سجوده، حتى يمنع المار بين يدي صلاته، أو يتنبه المار إلى أن هذا الشخص يصلي، هذا الشخص يصلي. ويسن أن تكون السترة مرتفعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة، أو لديه عنزة، عنزة هي العصا في آخرها حربة، كان يضعها سترة يصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة، بارك الله فيك، من السنة الاقتراب من السترة وليس الابتعاد عنها، بمعنى إذا وضعت السترة تقترب منها، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إلى جدار اقترب منه، يعني يقترب ولا يأخذ مسافة طويلة، ويقول العلماء حتى لا يستأثر بالمكان ويمنع الناس من المرور، ولذلك من السنة الاقتراب من السترة. المسألة الرابعة، المسافة التي بين المصلي وبين السترة هي إلى محل سجوده، وذكر العلماء بأن ثلاثة أذرع من أصابع قدميك إلى محل سجودك، إلى محل سجودك. المسألة الخامسة، ما يتعلق بالمرور، مرور الإنسان، فإذا كان مر من وراء السترة لا حرج، أما إذا مر بين يديك وبين محل سجودك تمنعه، وأما إذا كانت السترة بعيدة عنك مثل ما ذكرت أنت بينك وبين الجدار صفين، ما تمنع الإنسان الذي يمر من أمامك، وإنما تمنع الشخص الذي يريد أن يمر بينك وبين محل سجودك، بينك وبين محل سجودك. المسألة الخامسة، ينبغي للإنسان إذا صلى في المسجد أن يصلي إلى سترة، إما الجدار، إما السارية، إما ظهور الرجال، إما كرسي المصاحف مثلا. خاصة أن سألت عن شخص يصلي في وسط المسجد، لا، ينبغي أن يصلي إلى سترة حتى يمنع من يريد أن يشوش عليه صلاته، وأيضا يبتعد الإنسان عن أماكن مرور الناس. فمن الخطأ أن يصلي الإنسان عند باب المسجد، أو من الخطأ أن يصلي الإنسان وقد انتهت الصلاة في مكان الناس يحتاجون إلى الخروج. لأن شاهد أنا بعض الناس يصلون في مكان الناس يحتاجون أن يخرجوا، ويسكر عليهم المكان، يسد عليهم المكان، هذا من الأخطاء. فلذلك أخي الفاضل، يعني إذا صليت مثلا وأنت تعتقد، تقول ما يمكن يمر أحد، حتى لو اعتقدت لا، صلي إلى سترة، حتى لو كان شيء يسير، علبة المناديل هذه سترة، كرسي المصاحف سترة، الأشياء الأغراض الإمام الموجودة عند الإمام، إذا بكرت مثلا تصلي وتتخذها سترة. بارك الله فيك. تفضل يا رحاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا حطيت قرار جديد للتأهيل الشامل.
كيف؟
أنا قرار جديد للتأهيل الشامل.
أغراض؟
قرار.
ها؟
صدر قرار للتأهيل الشامل. قرار.
صبغ؟
صدر. صدر قرار للتأهيل الشامل.
يا رحاب والله ما فهمت كلامك، أعيدي لو سمحتي.
أنا هنا في كذا نفس المجمع. ذوي الإعاقة.
أي ذوي الإعاقة. طيب.
جاهم قرار جديد.
أغراض جديدة.
قرار
جديد. طيب. أها.
أي يعني ما يمشون على الإعاقة ولا عندي توحد.
أي.
أنا لأني معاقة ولا في توحد.
أي.
أنا ذاك صحي، يعني عيب خلقي. ورم فوق المقبل، فيني عملية، ما فيني لا معاقبة ولا فيني توقف.
نعم.
والروح تجي بتعبير مش تمشي.
اي
ابو وداني قال ما تمشي، هي بتمشي، هذا حرام.
يعني جاب لك تقرير على انك معاقة، ها؟
اي وانا ماني معاقة.
انت لستي معاقة ولا عندك عيب خلقي، عفوا، ولا عندك توحد.
لا، لاني معاقة ولا عندي توحد، عندي عيب خلقي.
اي طيب، نفس المجمع اللي انت فيه ما عندهم اطباء يفحصونك مثلا؟
عندهم اطباء بس يمشين
وش قالوا الاطباء؟
الاطباء تعبتهم من ما تمشين.
اي قالوا ما تمشين.
انا امشي الحمد لله، بس انت تقول ان هذه ما تمشي.
ايوه ابشر يا رحاب، تسمعين الجواب ان شاء الله.
حرام يعني، هل هذا داخل تحت اصبر اياي
إن شاء الله. طيب إن شاء الله يا رحاب، تسمعين الجواب. بارك الله فيك. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لأخت هي هجرة في المغرب مع الوالدة، جلسة منذ عامين، وهي تريد أن تعرف إذا هذا العمل مساعدة في الحرم أم لا. يجب عليها أن تواصل بقضاء الأعمال في فرنسا، وتدعوهم إلى الأحداث حسب مجال تخصصهم حول القهوة، حتى يتمكنوا من توسيع شبكتهم وتحدث عن.
أختي مريم لو سمحتي أعيد السؤال من جديد. عندك تقولين أخت مهاجرة إلى فرنسا مع والدتها؟
لا هي فرنسية لكن هاجرت إلى المغرب منذ عامين.
فرنسية هي، ها؟
أيوة. وهي تبحث عن عمل.
نعم.
وهي تريد أن تعرف إذا هذا العمل مساعدة في الحرم أم لا.
أي.
يجب عليها أن تواصل بقادة الأعمال في فرنسا.
ماذا؟ إيش إيش إيش؟
رجل الأعمال في فرنسا، يعني.
رجل أعمال.
في فرنسا.
أيوة.
وتدعوهم إلى الأحداث حسب مجالات تخصيتهم حول قهوة، حتى يتمكنوا من توسيع شبكتهم وتحدث عن قضايا مختلفة. المشكلة هي أنها ستدعوهم إلى الاختلاط، جمع بين الرجال والنساء، مسلمين وغير مسلمين، في هذه المناسبات. هي تريد أن تحمل، يريد أن تعرف إذا هي ستحمل إثم دعوتهم إلى الحرام أم لا.
طيب أبشري يا مريم.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، تفضل يا أمت الله. أمت الله من ليبيا راحت. طيب أبو راشد بارك الله فيه من رأس الخيمة يسأل، يقول بأن ناوي السفر خارج الدولة مدة 5 أيام أو 6 أيام تقريبا، يقول يعني ما حكم القصر في هذه المدة؟ أبو راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمن سافر ولم يعزم إقامة وإنما سافر سفر مصلحة أو علاج أو تجارة أو طلب علم أو أي نوع من أنواع السفر وناوي الرجوع، يقصر ما دام أنه مسافر، سواء 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فأنت لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع كذلك. لكن إذا وجدت وقتا وما عندك مثلا شغل أو ارتباط مهم والمسجد قريب منك تصلي في المسجد بارك الله فيك. رحاب من السعودية تقول يعني أنا المجمع الذي أكون فيه فيما يتعلق يعني ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، تقول صدر قرار جديد بأنه اللي ما عنده إعاقة ولا توحد لازم يخرج. تقول ذهب بأبي إلى مستشفى واستخرج تقرير طبي على أني معاقة. تقول أنا لست بمعاقة، أنا عندي عيب خلقي تقول ولا أصنف على أني معاقة أو عندي توحد. تقول ما حكم ذلك؟ أختي رحاب بارك الله فيك، بالنسبة للتقارير التي تطلب من الجهات التي الإنسان مثلا يستفيد منها وينتفع بها، لا يجوز الإنسان أن يكذب، يحرم عليه أن يكذب، لا يجوز له أن يستخرج تقرير طبي. فما دام أن المجمع اللي أنت كنت تتعالجين فيه أو مثلا تذهبين إليه و تستفيدين من الأشياء الموجودة فيه، ثم قال والله عندنا قرار جديد اللي ما عنده توحد وما عنده إعاقة يخرج، والدك قال جاب تقرير كذب، هذا لا يجوز ومحرم بارك الله فيك، ويجب على والدك أن يتق الله وأن يذهب إلى المجمع ويقول هذه والله بنتنا هذه حالتها والأطباء عندكم يعني يفحصونه. تقول إن الأطباء فحصوا وقالوا أنت ما لست معاقة ولست من أصحاب التوحد، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تأخذين شيء لغيرك، لأن هذا المجمع الآن أنشئ ووضع لمثلا أشياء معينة، مثلا اللي عندهم توحد اللي عندهم إعاقة، أما أنت لا، إلا أن تطلب استثناء مثلا إذا كان المسؤول يملك الاستثناء، تقول للوالد أطلب استثناء مثلا أو ترفعين لولي الأمر مثلا يستثنيك، فتكونين بهذا الحمد لله مرتاحة بارك الله فيك. فضيلة نجلاء.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا
شيخ، أنا عندي سؤال واحد بس.
تفضلي
سؤالي. الله يسلمك، أنا عندي نيرة فضة.
نعم.
وقالوا لي لا حرام تستخدمينها، أنا أحطها بدولكة في الماء وأشربها.
تحطين الليرة هذه من الفضة بالماء؟
بالماء وأشربها.
ليش طيب؟
والله قالوا لي إنها لها فوائد للصحة الدكتور، فشربتها يعني أشربها يعني.
ايه؟
بس هي نيرة وحطها بالدولكة بالماء وأشربها، ما هي يعني أو صحون أو كفاش؟ لا.
إيه هذا الطبيب هو اللي وصف لك؟
لا 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 لا، مو طبيب هذا. من عامة الناس يعني قالوا لي إنها زينة.
إيه والناس يستعملون هذا مجربين يعني؟
إيه مجربينها.
وأنت وش حسيتي لما شربتي يا نجلاء؟ حسيت بتحسن؟ عندك مشكلة راحت ولا فقط تهيؤات؟
لا بس ما حسيت بأي شيء.
إيه طيب أبشري يا نجلاء.
طيب
مرحبا، أهلا وسهلا. أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أكرمك يا شيخ جزاك الله خير.
هي.
سؤالي الأول من فضلك يا شيخ، ما حكم من يأخذ الجنسية ويعيش في أوروبا ويأخذ الجنسية الحلال أم حرام، وما حكم من يعيش بين ظهرين الكفر، وهل هناك حديث صحيح على هذا الشيء؟ الله يكرمك يا شيخ.
نعم.
الثاني بالنسبة للصلاة، أنا عندما أكون أصلي مثلا أريد أن أصلي قيام ليل سور كبيرة شيئا ما، وعندما أخطأ وأعود أعيد القراءة، هل هذا يجوز أم لا؟ نفس مثلا الآية قربت أكملها لكن ما تذكر الآية التي بعد، وهل أرجع وهل يجوز أن أرجع أعيد الآية ثم أكمل؟
طيب.
لأتذكر الآية الأخرى
إن شاء الله.
وما وما حكم من دخل للمسجد لصلاة مثلا صلاة المغرب ووجد أدرك ركعة واحدة ودخل شخص آخر وهو كذلك أدرك شيئا من الركعة الأخيرة، عندما سلم الإمام الأخ الأول نبه الثاني لكي يأمه كي يأتي بالركعتين، هل هذا يجوز أم لا؟ لأن الإمام ما زال في حتى ولو سلم يا شيخ، ما أعرف فهمت سؤالي أم لا.
يعني تقولين يعني الشخص الأول الذي قام يقضي نبه الثاني أن يصلي معه،
نعم،
فيكون إمام يعني هو كان نعم. مأمونا فيصبح إماما.
نعم.
طيب بالنسبة للإمام الأول سلم من الصلاة كذا؟
نعم. سلم.
طيب. طيب.
والإخوة الاثنين نادوا يأتوا بما تبقى من يدركون.
واضح أبشر يا مرحبا.
سؤالي الأخير من فضلك.
أيوة.
صلى المغرب وبدأ وشرع في صلاة سنة المغرب، وعندما في الركعة الثانية تذكر أن صلى المغرب ركعتين وليس ثلاثة، فهل يغير النية ويقوم ويصلي المغرب كمثل ثم يأتي بالسنة أم ماذا يفعل؟
تذكر في الركعة الثانية أنه صلى المغرب ركعتين.
نعم تذكر في السنة. نعم.
في السنة أي نعم.
نعم.
طيب
الله يكرمك يا شيخ، لا تنسنا من صالحنا.
الله يحفظنا وإياكم.
أمين وإياكم، جزاكم الله خير.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. بالنسبة لكفارة اليمين أريد أعطيها لعمي لأنه محتاج، يصير؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، زوج يبغي يتزوج على زوجته بدون موجب حق، فهل يصير تدعي عليه أنه ما يتوفق في الزواج يعني؟
إيش زوجة يريد تزوج؟
زوج يريد يتزوج على زوجته بدون موجب حق يعني. أيه. يعني هي مش مقصرة وياه.
إيه.
فهل يصير هي تدعي عليه أنه ما يتوفق في الزواج أبدا؟
طيب يا محمد.
مشكور.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول هناك امرأة هاجرت من فرنسا إلى المغرب وتبحث عن عمل، ثم ذكرت بأن هناك عمل تدعو فيه الرجال مع النساء من الخارج ومن الداخل ومسلمين وغير مسلمين لمثلا ما يسمى بشاي عمل أو قهوة عمل أو شيء، تقول يحصل اختلاط وشيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم هذا العمل. أختي مريم بارك الله فيك، الأصل في المسلم والمسلمة أن يختار الحرف الفاضلة والوظائف الشريفة ويبتعدون عن كل ما من شأنه أن يعني يجعل الحرام يدخل عليهم، سواء الحرام الصرف أو المشتبهات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وجاء في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك أخت الفاضلة، ما دام أن هذه الأخت تقول أنها ستجمع أناس من المسلمين وغير المسلمين رجال ونساء وتجعلهم يختلطون في مكان واحد، لا يجوز لها ذلك، وتبتعد وتسأل وتبحث عن وظائف أخرى تأكل منها اللقمة الحلال المحضة بإذن الله سبحانه وتعالى. نجلاء من الكويت تقول عندي ليرة فضة من فضة خالصة، تقول أحطها في الماء وأشرب منها، قالوا للناس ما يجوز، تقول يعني أنها سألت وقالوا أنها زين وشيء من هذا القبيل. أختي نجلاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشياء التي يعني هي من قبيل التطبب أو شيء، إما أن يكون واردة في الشريعة وإما أن يكون معروفة بالتجربة، الأمور الشرعية مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاء في ثلاثة حصرها في هذه الثلاثة وهناك أحاديث أخرى أيضا يشير فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشياء طيبة أيضا هي من أسباب الشفاء. وبالتجربة التجربة طبعا ما عليه أهل الطب مثلا المتخصصين الذين عندهم خبرة في الحياة. أنا إلى الآن ما أعرف يعني هل الليرة هذه أو النيرة كما تقولين من فضة أو من ذهب إذا وضعت في الماء ثم شربت فيها فوائد، أنا ما أعرف هذا الشيء، أنا ما أعرف. إذا المرجع إلى الأطباء، هذا طبعا إذا ما كان في اعتقاد، يعني ما في عقيدة أن والله هذه هي سبب من أسباب كذا هذه، لأن هذه أسباب غير طبيعية من حيث الأصل يعني. لكن إذا والله قالوا بأن ثبت من خلال التحاليل، من خلال الأشعة، من خلال المختبرات أن الليرة من الفضة أو من الذهب إذا وضعت في ماء وشربت حصل الإنسان فوائد مثلا، ما في بأس ما دام الأطباء يقولون هذا. ولكن ما أعرف شيء من هذا القبيل يا أخت الفاضلة، خاصة وأني سألتك أنا وقلت لك إيش شعرتي، تقول ما شعرت بشيء. فلذلك مثل هذه الأشياء أخت الفاضلة تجنبيها واسلكي الطرق الشرعية التي جاءت في الأحاديث النبوية في الطب النبوي، وعندك الأشياء الطبيعية، الأشياء الطبيعية، الفيتامينات، الأشياء التي يصرفها الطبيب ويصفها لك. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تسأل عن الشخص الذي يعيش في بلاد غير المسلمين ويحصل على الجنسية، هل ورد حديث في هذا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يذهب إلى بلاد غير المسلمين لضرورة أو حاجة، لضرورة أو حاجة. الضرورة كأن يعصم دمه أو عرضه مثلا إذا تعرض لظلم مثلا ولم يجد بلدا يؤويه إلا بلاد غير المسلمين، جاز له أن يعصم دمه وماله بالذهاب إلى تلك البلاد، وكذلك يعصم عرضه مثلا. والأمر الثاني ما فيه حاجة مثلا كطلب علم مثلا أو تطبب أو إجراء عمليات مثلا كتداوي أو تجارة أو شيء من هذا القبيل، هذا من حيث يعني تقرير الأصل جواز الذهاب لضرورة أو حاجة، لضرورة أو حاجة. أما الذهاب لأجل السكنة هناك فيختلف باختلاف الحال. فإذا كان من الصنف الأول الذي يقول بأني أنا لو رجعت قتلت ظلما سفك دمي وانتهك عرضي وشيء من هذا القبيل، له ذلك، يجوز الإنسان أن يلجأ إلى بلاد غير المسلمين إذا كان يتيقن أو يغلب على ظني أنه سيقتل ظلما أو ينتهك عرضه، عرض أهله ظلما، يجوز، نص العلماء على ذلك. طبعا هذا إجراء أخير إذا ما كان هناك مجال في بلاد المسلمين. أما إذا كان هكذا فقط لأجل الرغبة في السكنة بين المشركين وكذا، هذا محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. ولذلك الإنسان إذا دخل في هذه المجتمعات وسكن بينها وقصد البقاء وقصد أن يكون من أهلها، لا شك بأن هذا سيؤثر على دينه وإيمانه. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، عليه لا يجوز أن يبقى الإنسان ولا أن يسعى في أن يكون يعني من أهل هذه البلاد بالحصول على جنسية أو كذا، وإنما يرجع إلى بلاد المسلمين. لكن بعض الناس يقول أنا ممكن أرجع إلى بلاد المسلمين بعدما أخذ الجنسية أو الجواز أو البطاقة التي تجعلني أو تمنحني الفرصة والقدرة على الدخول إلى بقية البلاد، يعني هذا مخرج، هذا إذا كان من الصنف الأول الذي هو يريد عصمة دمه. بارك الله فيك. أم مريم تقول أنا لما أصلي قيام الليل أحيانا أقرأ سور طويلة، لما أخطئ في القراءة يعني هل يجوز أني أعود إلى الآيات التي أخطأت فيها؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، نعم يجوز. أنت الآن قرأت مثلا الفاتحة ثم شرعت في البقرة واستمريت فتنبهت إلى أنك قفزت آية آيتين، يجوز لك أنك ترجع إليها وتكملها، ما في حرج في ذلك ولله الحمد والمن. أم مريم من فرنسا تقول ما حكم من دخل صلاة المغرب وأدرك ركعة واحدة ودخل شخص آخر أيضا وأدرك ركعة الأخيرة مثلا، فقام المسبوق الأول بتنبيه الثاني على أن يكون هو الإمام ويقتدي به،
حتى تكون جماعة، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الأصل ألا يفعل هذا، الأصل ألا يفعل هذا، وإنما يقضي المسبوق ما فاته سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، يقومون فيقضون ما فاتهم، هذا هو الأصل. لكن لو حصل لا حرج، يعني لو حصل مثلا شخص قام يقضي فدخل آخر فاقتدى به، أو هناك شخص يقضي أيضا مسبوق فنبهه على أن سيصلي معه، أو هو نبهه على أن سيصلي به، الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، جواز ذلك. لكن مثل ما قلت لك الأفضل أن لا يفعلوا هذا، وإنما يقضي كل واحد لوحده، لكن لو فعلوا الصلاة صحيحة إن شاء الله. فضل أبو هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
تتكرر. السؤال يعني مثلا أنا يعني إذا قرأت القرآن عن حفظ بس مش على وضوء، يعني أنا مو على وضوء وقرأت القرآن عن حفظ بعض السور اللي أحفظها بدون لمس المصحف،
نعم،
هل هذا جائز أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
شيخ بالنسبة للشرب في آنية الذهب والفضة،
نعم،
عدم جواز ذلك، الأخت اللي سألت تضع ليرة فضية في الإناء وتشرب منه، هذا ما يدخل في هذا عدم الجواز؟
إن شاء الله يا أبو سعيد. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب. السلام عليكم. محمد.
أيوة.
تفضل.
عندي سؤال بالنسبة لموضوع، عندي مبلغ بسيط من الزكاة، زكاة المال يعني،
اي،
وأبا أحولها لشخص يعني مستحق يدين غير يعني غير الدولة، يعني يجوز ولا ما يجوز يعني؟
الشخص المستحق وش فقير هو؟
ايه فقير يعني، حايته حبة دواء يمكن ما يقدر، لو مروا حبة دواء ما يقدر يشتريها يعني.
نعم ان شاء الله يا محمد،
جزاكم الله خيرا.
مرحبا مرحبا. حمد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
يا شيخ كنت سألتكم عن مكاش النهي، احنا عندنا من قدام الظهر ما عندناش النهي في الجزائر.
كيف
ما عندناش النهي تاع الصلاة في الجزائر قبل الظهر؟
ما عندكم النهي؟
سألتكم قلت لي ما عندناش احنا النهي في الجزائر قدام الظهر، نصلوا الضحى ولو أدن الأدان ظهور
إن شاء الله.
كذا هذا حق
إن شاء الله.
لكن بعض الناس ما يصلوش الظهور عند الصلاة، يستنوا 20 دقيقة يقولوا ما زال ما دخلش الظهور
إن شاء الله.
أنا قلت لهم باللي من مكاش النهي قدام الظهور، مكاش النهي مور الظهور،
هم ينتظرون بعد الظهر،
يقولوا ما زال الظهر ما دخلش، الوقت الظهر ما دخلش،
ما دخل.
مين أيوه. ما كانش النهي قدام الظهر، ما كانش النهي مور الظهر.
طيب ان شاء الله يا امه الله.
سؤال ثاني، سمعت واحد الشيخ يقول باللي في القيام الليل ما كان لا صلاه لا قراءه قران، كاين غير الاستغفار، هل نقعد ساعه ونص وانا نغني نستغفر؟ وكاين الحديث يقول الرسول كان يصلي في قيام الليل حتى قدمه يضره، ما هو الفرق؟
يعني هو يقول ما في قيام الليل،
يقول ما كانش الصلاة في قيام الليل وما كانش القراءة في قرآن في قيام الليل، كان غير الاستغفار
فقط.
الحديث يقول، الحديث سمعتكم تقولوا باللي كان تتورم قدميه بالوقوف
إن شاء الله يا أمة الله.
والسؤال الثالث، أختي من مات والدي، أختي كرات دارها وسكنت في الدار تاع الوالدين.
أيوة.
أيوة راهي تدي الأشياء تعطيها تعطي خوها الولدها ما تزوج وعندها راتب عالي وكلش، من روحت أنا نجيب بعد الأغراض ما بغاش تعطيني، هل عندي الحق؟ قلت لي ما عندكش الحق، هذا الدار تاع والدينا كاع، ما بغاش تعطينا الحق،
هي
ما بغاش تعطيني بعض الأشياء من الدار تاع والديا.
هي أكبر أخواتك هي؟
وهي أكبر وهي استولت الدار، هي ساكنة في الدار وكارية دارها.
إيه هي هذه الدار، دارها هي ولا دار الوالدين؟
دار الوالدين، سكنة سكنت فيها
إيه.
ودارها هي أكرتها.
أكرت الدار حقتها. أين؟
دار سياحة كريتها وجت تسكن في دار تاع الوالدين.
طيب الآن أنتم تطالبونها بماذا؟
هي بعض الأشياء، هي دات كاع أشياء، دات الماكينة تاع الغسيل لولدها، وأخويا مسكين مسكين وما باش تعطيه الماكينة لولدها وما باش تعطيها لخويا.
طيب يعني هي الأشياء اللي للوالدين رفضت تعطيها.
نعم، هل عندي الحق نطالبها ولا ما عنديش الحق؟ قلت لي ما عنديش الحق.
إن شاء الله يا متى.
يوم حاجة وهذه وتجي تدي صوالح لي أهلي حاجة ما يديش حقه.
إن شاء الله يا متى الله.
والسؤال الرابع، هل إذا صليت فوق الكرسي حاشاك نصلي بالنعال معليش؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ولدي صغير عنده ولدي حفيدي عنده 7 سنين قريب مازال ما كملهاش، يقرأ جوز عامة بلا وضوء
في الـ في الـ في المسجد في البيت.
لا في البيت من نقريه قبل هذاك الجزء عامة ويقرأ فيه معليش بلا وضوء.
عمره 7 سنوات
مازال ما كملهاش.
طيب إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا حموالدك يا شيخ حموالدك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم حامد، نعم لا، أم مريم من فرنسا، في سؤالها الأخير تقول يعني شخص صلى المغرب ثم شرع في سنة المغرب البعدية وتذكر في الركعة الثانية من السنة أنه ما صلى المغرب إلا ركعتين، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن الشخص صلى صلاة المغرب فرضا ثم بعد ذلك شرع في صلاة النافلة وتذكر في أثناء النافلة بأن المغرب ما صلاها إلا ركعتين، ماذا يفعل؟ الذي عليه يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أن يكمل صلاة النافلة، أفضل يكمل صلاة النافلة حتى يكتب له الأجر، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي صلاة المغرب، يقضي صلاة المغرب 3 ركعات. وأما إذا كان الفصل يسير، يعني بمعنى أن الآن هي صلت المغرب تبين بأن صلت ركعتين وتذكرت هذا في صلاة السنة والفصل قصير يعني دقائق بين هذه وهذه، يجب عليها وجوبا أن تقطع صلاة النافلة وتدخل في صلاة الفريضة لتكمل الركعة الثالثة، تأتي بالركعة الثالثة ثم تتشهد وتسجد للسهو قبل السلام وتسلم، بهذه الطريقة تكون قد أتمت صلاتها اللي هي المغرب، وتقوم بعد ذلك وتأتي بسنة المغرب البعدية، لأن سنة المغرب البعدية تكون بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب، هي الآن ما أكملت صلاة المغرب فتأتي بها، هذا هو الأفضل لها يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الصلاة تبطل إذا دخل بصلاة أخرى، لكن الذي يظهر ما دام أن الفصل قصير والوقت قصير تكون ما زالت مشغولة بصلاة الفرض، تقطع هذه وترجع إلى الفرض بنية أنها تكمل الركعة الثالثة بارك الله فيك. أم حامد من أبو ظبي تقول ممكن أعطي كفارة اليمين اللي عمي لأنه محتاج؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، الجواب نعم، تعطينا عمك من زكاة مالك، من الصدقات، من كفارة الأيمان مثلا، لكن أنبهك يا أختي الفاضلة إلى أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لأن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين، ونص العلماء على العدد لأن الآية جاءت بذكر العدد 10 مساكين، وعمك مسكين واحد، إلا إذا قلتي لي عنده أسرة وعائلة مكونة من 10 أشخاص، نعم إذا قلتي لي عائلة مكونة من 5 أشخاص عطيه كفارة يمين لخمسة وشوفي فقراء آخرين، أو تعطينه اليوم الثاني تطعمينهم اليوم الثاني أو بعد فترة تطعمينهم 5 وجبات مرة أخرى على عدد العائلة بارك الله فيك. أم حامد تسأل تقول هناك زوج يريد أن يتزوج على زوجته من دون وجه حق، هل تدعو عليه بعدم التوفيق؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا تزوج على امرأته فما على المرأة إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز لها أن تدعو على زوجها بعدم التوفيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين بأن الله تعالى لا يستجيب مثل هذا الدعاء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا يعده العلماء من دعاء الإثم، من دعاء الإثم. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تدعو على زوجها، وإنما تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية، وتدعو لنفسها بأن يختار الله عز وجل لها الأصلح والأحسن والأمثل، وتدعو الله عز وجل بأن يعني يجعل ما أصابها خير لها. هكذا المؤمن يتعامل مع الابتلاءات والمصائب. صحيح الزواج يعتبر مصيبة على المرأة ويعني تهتم لذلك، لكن يجب عليها أن تملك تصرفاتها، وأن إذا أرادت أن تدعو أن تدعو بالخير ولا تدعو بالشر. بارك الله فيك. أبو هند من الشارقة يقول ما حكم قراءة القرآن وعلى أنا على غير وضوء لكن من حفظه، هل يجوز؟ أبو هند بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن يقرأ المسلم القرآن على كل حال ما لم يكن على جنابه، ما لم يكن على جنابه. وبالنسبة للطهارة ذكر العلماء أنها شرط لمس المصحف، لمس المصحف. فأما إذا كنت أنت تقرأ من حفظك يجوز لك أن تقرأ وأنت على غير وضوء. حتى بل أذكر لك بعض العلماء يقول يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولو كان على جنابه من دون مس للمصحف، وهذا قول أنا حكيته على أساس أبين لك بأن الله تعالى يسر قراءة القرآن، لكن طبعا الجنب الراجح بأنه لا يقرأ القرآن سواء من حفظه أو من المصحف حتى يغتسل، لأن حدث الجنب وقتي يزول بالاغتسال، يزول مباشرة بالاغتسال. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم تقرأ القرآن حتى لو قرأت من المحمول. يا أبو هند الآن تعرف الجوالات فيه تطبيقات للقرآن ولو كنت على غير طهارة، لأن هذا ما يسمى مصحف، الجوال ما يسمى مصحف، الجوال فيه تطبيق مصحف وفيه تطبيق اتصالات وفيه تطبيق كذا وتطبيق كذا، فمن جملتها المصحف اللي يحمل المصحف على المحمول. فإذا كنت على غير طهارة يجوز لك أنك تقرأ من المحمول. بارك الله فيك. أبو سعيد من دبي طبعا علق على موضوع الأخت نجلاء من الكويت، قال يعني بالنسبة للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هل تنطبق عليها السؤال الأخت نجلاء؟ أبو سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك واشكرك على المتابعة الدقيقة. الجواب لا، ما ينطبق عليه، لأن هذا ذهب في إناء مباح وليس هو إناء ذهب أو فضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، الإناء هو الإناء ذهب وفضة، ونهى عن ذلك وبين العقوبة عليه الصلاة والسلام الشديدة في ذلك. أما قطعة الذهب أو قطعة الفضة وضعت في الإناء يشرب فيها الإنسان، مثل يشرب في الإناء مثل ما ذكرت الأخت نجلاء، هذا لا يكون قد شرب في آنية الذهب والفضة، لا، وإنما أضاف ذهب أو فضة إلى سائل من السوائل. بارك الله فيك. محمد من أبوظبي يقول عندي مبلغ بسيط من الزكاة أريد أن أحوله لشخص مستحق، يقول ما عنده شيء حتى الدواء ما يستطيع يشتري الدواء، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله زكاتك. الجواب نعم يجوز، ما دام أنك تعرفه وتثق فيه وتعلم بأنه فقير أو مسكين أو غارم وما عنده شيء، هذا أولى الناس بالزكاة. بارك الله فيك. أبدا طيب أنك ترسل له الزكاة يشتري الدواء، يشتري طعام، يشتري لباس، يشتري شيء، ما دام أنه فقير أو مسكين. بارك الله فيك يا محمد. حتى لو كان خارج الدولة وأنت تعرف من جماعتك من أقاربك من أرحامك من أصدقائك، طيب بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول يعني حصل كلام حول قضية يعني الوقت النهي قبل الظهر بالنسبة لمن يصلي الضحى، وكذلك بعض الناس يقولون لا نحن لم نتأكد من دخول وقت الظهر ولذلك يمنعون الصلاة تقول حتى بعد الظهر كما فهمت. أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة ومن طرق متنوعة ومن أحاديث مختلفة كلها صحاح أنه صلى الله عليه وسلم بين بأن أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، هذا كل وقت نهي ما يصلى فيه النفل المطلق. والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة ثلث ساعة من ارتفاع الشمس، وهذا من الأوقات الشديدة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبين بأن الشمس تغرب تشرق أو تطلع وتشرق بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها. الوقت الثالث هو وقت الزوال، عندما تكون الشمس عمودية عمودية، هذا هو الوقت المنهي عنه، وهذا أيضا من أشد الأوقات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جهنم تسجر في هذا الوقت، ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيه. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى اصفرار الشمس، هذا كل وقت نهي بالنسبة للنفل المطلق. والوقت الخامس عند غروب الشمس حتى يختفي قرص الشمس، يختفي قرص الشمس، هذا من أوقات المنهي عنها. هناك أوقات ثلاثة يحرم الصلاة فيهما، يحرم الصلاة فيها ودفن الموت، حتى الموت ما يدفنون. ومن فضل الله أن هذا الوقت قصير، وهو من طلوع الشمس حتى ترتفع، قلت أنا تقريبا ربع ساعة، بعض العلماء يقول 12 دقيقة، بعض العلماء يقول لا إلى ثلث ساعة، ووقت يسير، هذا لا يصلى فيه ولا يدفن فيه الموت. الوقت الثاني عند غروب الشمس أيضا، وهو وقت قصير، فعندما تتضيف الشمس للغروب ويبدأ قرصها في الغروب، هذا من أشد أوقات النهي حتى يذهب قرص الشمس. والوقت الثالث هذا وقت الظهر، هذا لا يصلى ولا يدفن فيه الموت، ما يدفن فيه الموت. الوقتان اللي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هذا أخف، ولذلك يدفن فيه الموتى، وأيضا يقضى فيه الفوائد، سواء الفرائض أو النوافل، مثلا السنن القبلية مثلا أو البعدية اللي نسيها الإنسان يقضيها. يبقى قضية الوقت الظهر اللي سألت عنه، ولذلك نحن ذكرنا سابقا بأن الذي يحرص على صلاة الضحى يتوقف عن الصلاة قبل أذان الظهر بعشر بخمسة عشر دقيقة إلى ثلث ساعة، يتوقف، لأن الآن وقت الزوال يبدأ. فأحيانا الناس ما يهتمون لرؤية الشمس، فمن باب الاحتياط نقول بهذه المدة حتى لا يدخل في النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد صلاة الظهر، وهذا من أعجب العجب، أن يقال والله ما تصلون بعد الظهر لأننا ما ندري دخل وقت الظهر أو لا، هذا كلام مردود ولا قيمة له، ما دام أن الناس صلوا والمساجد صلوا، يكون ما بين الظهرين، يعني الظهر والعصر، هذا محل الصلاة وللنفل المطلق. تفضل يا أم علي.
هلا،
مرحبا.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، سؤال واحد.
اي تفضلي.
قالت لي حرمة، تعالي قالت لي حرمة، في دعاء، الدعاء اللهم انك تفكرهن المرهون، اللهم انك تفكرهن المرهون، هل هو هذا الدعاء صحيح اقوله؟
اللهم انك تفكرهن المرهون.
ايوه،
رهن المرهون،
رهن المرهون.
اي طيب، ابشر يا معلي.
الله يسلمك.
مرحب.
الله يخليك. هلا هلا هلا، مرحبتين. هلا،
من أميمة؟ راحت أميمة. طيب أمة الله من الجزائر، بارك الله فيها، تقول يا سمعت أناس يقولون بأنه ليس هناك شيء اسمه قيام الليل وإنما الاستغفار. تقول تعجبت أنا من هذا الكلام، وأنا سمعت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. أختي أمة الله، بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم يلجأ إلى العلماء، وتشكرين على السؤال هذا والاستفسار، ولكن للأسف الشديد في ظاهرة غريبة جدا، أن بعض الناس الآن أي مقطع يأتيه أو أي رسالة تأتيه مخالفة لما عاش عليه يذهب فيصدقها ويترك يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ظاهرة عجيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس للأسف الشديد ابتعدوا عن العلم، ابتعدوا عن العلماء. أصبح الآن يهز ما عندهم من ثوابت مجرد مقطع صوتي ولا مقطع مرئي ولا رسالة ويتغيرون. يمكن لعلكم لاحظتم لي جواب سابق حول شخص ظهر مجهول قال بأن المرأة الحائض يجب عليها أن تصوم، وصدقوا بعض النساء. شيء غريب جدا، يعني امرأة عاشت دهر وعمر وتشوف الناس كلها، المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية في رمضان لا يجوز لها أن تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وتأتي يقول الله يمكن هذا صح. كيف يمكن صح؟ إجماع منعقد، الإجماع على أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي في هذه الفترة، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة. كيف يعني هذا يدل على أن معلومات الناس مهلهلة ضعيفة عرجاء، للأسف الشديد ما عندهم ذاك الثبات. مثلها يعني الآن الأخت أمت الله طلع واحد يقول ما في شيء اسمه قيام ليل وإنما الاستغفار، سبحان الله العظيم. طيب الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، والجل وعلا يا أيها المدثر يقول جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت من حديث عائشة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. كان قيام الليل معروف أصلا عند الصحابة، ما كانوا ينامون، يعني الثلث الأخير هذا يحيونه قياما لله عز وجل. والناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى أن يشاء الله عز وجل يقومون الليل ولله الحمد. أما قول هذا الجاهل أنه ما في قيام ليل وإنما استغفار، لأنه أصلا ما عنده الحصيلة العلمية المعرفية التي يعني يرجع إليها، ولذلك يمكن قرأ قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، وقف على هذا وترك بقية الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن، وكان يحث على قيام الليل صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة أصحابه وهم يصلون في قيام الليل، وكانت بيوت الصحابة مثل خلايا النحل لها دوي، بيوتات الصحابة إذا جاء الليل تسمع مثل دوي النحل، يقومون الليل الرجال والنساء والخدم، حتى الخدم في البيوت كانوا يقومون الليل، ليس مثل أحوالنا. عموما أخت الفاضلة دعيك من مثل هذا الكلام واستمري على ما أنت عليه، وحذر النساء من مثل هذه الأصوات النشاز التي وللأسف تظهر لتفسد على الناس عباداتهم وعباداتهم ودينهم، وتشوش عليهم وتشغب عليهم وتهز الثقة الموجودة عندهم فيما يتعلق بهذه العبادات والطاعات. أمة الله تقول عندي أختي الكبيرة سكنت يعني بيت الوالدين بعدما توفوا، وعندها بيت أجرته وقالت بأن ليس لكم حق. تقول حاولنا نأخذ يعني حتى الأغراض التي في البيت رفضت. تقول ما العمل؟ يا أمة الله بارك الله فيك، العمل أنك ترفعين دعوة إلى المحكمة، إذا أصرت تحرصون على يعني المهادنة معها ووعظ أختك هذه وتذكيرها بأن هذا حرام وغصب وسطو على هذا البيت بغير وجه حق. فإن استجابت، ما استجابت الحمد لله، أنتم تعيشون في دولة فيها قانون ونظام ومحاكم، لكم الحق الكامل، وهذا ليس قطيعة رحم. وإن تسببت وإن حصل قطيعة رحم فهي السبب، هي السبب. وأيضا بينوا لها بأن بعض أهل العلم، وهذا مذهب فقهي معروف من مفرداته، وذكروها بهذا، من مفرداته بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذا مذهب معروف. فهي الآن إذا غصبت هذا البيت وأخذت المفاتيح وأغلقت على نفسه وقالت ما أسمح للورثة، فقد تكون غاصبة والعياذ بالله. على هذا المذهب الفقهي قد تكون صلاتها غير صحيحة، بل حتى الماء الذي تستعمله يذهب بعض العلماء إلى أن ما يصح الوضوء بالماء المغصوب. ذكروها بمثل هذا، بينوا لها خطورة هذا الأمر، أرسلوا لها العقلاء الصالحين ينصحونها يعظونها، إن استجابت ما استجابت الحمد لله ترفعون أمركم إلى المحكمة، إلا أن تعفوا ويعفو الجميع هذه مسألة ثانية، لكن تقول لا نريد حقنا الحمد لله الدولة تأخذ لكم حقكم. أما الله تقول هل يجوز يعني وأنا أصلي على الكرسي أن أكون قد يعني أصلي بنعلي؟ أختي أما الله الجواب نعم يجوز للمصلي أن يصلي بنعلي، ليس شرطا لصحة الصلاة خلع النعلين، بل من السنة الصلاة بالنعلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم. نحن دائما ننبه أنه ما يصلي المسلم بنعلي في المسجد، لأن المسجد الآن مفروش المساجد، لكن مثل حالتك على كرسي في البيت أو في حديقة مثلا أو في الصحراء أو خرجتم إلى مكان ما في بأس، بل هذا من السنة. أهم شيء أن تكونا طاهرتين ليس فيهما شيء من الأذى. أما الله تقول عندي حفيدي عمره تقريبا قريب من 7 سنوات يقرأ القرآن من دون وضوء، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا ما يصح هذا، علموا هذا الولد وربوه على تعظيم القرآن، ومن تعظيم القرآن أن لا يمس المصحف إلا طاهر، قولوا له ما يمس المصحف إلا طاهر، توضأ وبعدين مس المصحف، هذا إذا كان يريد أن يمس المصحف. أما إذا كان يقرأ من عنده ما يحتاج إلى أن يتوضأ، لكن يمس المصحف لا. بارك الله فيك. أم علي من الكويت بارك الله فيها تقول حرمة قالت لي هذا الدعاء اللهم فك رهن المرهون. أختي أم علي بارك الله فيك، يعني هذا الكلام محتمل يعني معنى صحيح ومحتمل معنى غير صحيح. المعنى الصحيح اللهم فك رهن المرهونين مثلا، يعني مثلا قد تقصد الأموات، الأموات مرهونون على أعمالهم محبوسون على العمل، اللهم فك رهن من لديه رهن مثلا هو غير قادر على السداد، هذا الرهن هو يعني أشياء في المعاملات، في المعاملات هذا جائز. إذا كان في معنى آخر غير هذا الظاهر لا بد أن نفهم. فلذلك أخي الفاضل مثل ما جاوبت قبل قليل على أن الإنسان يختار الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.